الحمد لله، احمده على نعمه الباطنه والظاهره، جعل الدنيا مزرعه للاخره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الاولى والاخره، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهره، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه نجوم الهدى الزاهره، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن هذه الليلة المباركة نبدأ بالقراءة في كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. وكالمتبع أننا إذا بدأنا بقراءة في كتاب جديد أن نعرف بمؤلف الكتاب، لأنه من المهم في طلب العلم أن يعرف المؤلف والمؤلف ومنزلته. فالمؤلف هو الشيخ العلامة بكر بن عبد الله ابن محمد ابن أبو زيد ابن أبو بكر ابن عثمان ابن يحيى ابن غيهب ابن محمد، وينتهي نسبه إلى زيد جد قبيلة بني زيد، وهو من فخذ آل غيهب أحد فخوذ قبيلة بني زيد المشهورة في حاضرة الوشم وعالية نجد. وقد ولد عام 65 و300 وألف للهجرة في مدينة الدوادم بمنطقة الرياض، ونشأ نشأة كريمة في بيت صلاح وثراء وعراقة نسب. درس في الكتاب ثم التحق بالمدرسة الابتدائية وأكملها في مدينة الرياض، حيث واصل جميع مراحل التعليم الابتدائي ثم المعهد العلمي ثم كلية الشريعة ثم المعهد العالي للقضاء. وكان بجانب دراسته النظامية يتلقى العلم عن عدد من مشايخه، فأخذ اللغة عن الشيخ صالح بن عبد الله بن مطلق القاضي في الرياض، وكان يحفظ مقامات الحريري 25 مقاما بشرحها لأبي العباس الشربشي، وقد ضبطها عليه وأخذ علم الميقات عنه، وحفظ منظومته المتداولة على ألسنة المشايخ. وعلم الميقات والأدلة والقبلة والمتعلقة بالقبلة ومعرفة الأزمنة، علم تعرف منه أزمنة الأيام والليالي وأحوالها وكيفية التوصل إليها، ومنفعته في معرفة أوقات العبادات وتوخي جهتها والطوالع والمطالع من البروج التي لها علاقة بالوقت والزمن ومنازل القمر ومقادير الظل والارتفاعات ونحو ذلك. وقد انتفع عن الشيخ بكر انتفاعا بليغا من رحلته إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ عام 83 و300 وألف، حيث أخذ العلم عن المشايخ في المدينة ولازم شيخه عبد العزيز بن باز، وقرأ عليه عددا من الرسائل، ودرس عليه كتاب الحج من المنتقى في المسجد الحرام، ولازم شيخه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المتوفى سنة 93 و300 وألف للهجرة، وعشر سنين دائبة في المسجد النبوي وفي دروس في عصر رمضان وفي منزله، وقرأ عليه بعض تفسير أضواء البيان والجزء الأول من أداب البحث والمناظرة ومواضع من المذكرة في أصول الفقه وعلم النسب من كتاب ابن عبد البر القصد والأمم في أنساب العرب والعجم ونبذا من سواها. وقد أثر فيه الشيخ عن الشنقيطي رحمه الله تأثيرا بالغا، حبب إليه النظر في لسان العربي وأصول اللغة العربية حتى صار لها التأثير الظاهر عليه في أسلوبه وبيانه، وبالجملة فقد كان مختصا به وتخرج على يديه، وكان مغرما بتحصيل الإجازات العلمية في كتب السنة وله ثبت في هذا، وقد تخرج في كلية الشريعة عام 88 و300 منتسبا، وكان ترتيبه الأول من بين الخريجين، وفي أثناء عمله في القضاء واصل الدراسة منتسبا في المعهد العالي للقضاء، فتحصل منه على الماجستير والدكتوراه، وكان قاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة من عام 88 و300 حتى نهاية عام 400 للهجرة، ودرس بالمسجد النبوي الشريف من عام 90 و300 واستمر حتى عام 400، وكان وكيلا لوزارة العدل من عام 1 و400 واستمر إلى عام 13 و400، وكان داعيا وخطيبا وقاضيا وباحثا ومؤلف يمتاز بالدقة في البحث والجزالة في الأسلوب، وكان عضوا في مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة، وممثل للمملكة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن التعاون الإسلامي عام 500 و400، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وعضو المجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومدرس في المعهد العالي للقضاء وفي الدراسات العليا في كلية الشريعة بالرياض، وعضو هيئة كبار العلماء من عام 13 و400، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وله مشاركات في التأليف في الحديث والفقه واللغة والمعارف العامة، وبلغت مؤلفاته 66 مؤلفا، وبعضها كتب حققها. من أهم مؤلفاته فقه النوازل، دراسة فقهية معاصرة في مجلدين، والمواضعة في الاصطلاح، وأجهزة الإنعاش، وعلامة الوفاة، وطفل الأنابيب، وخطاب الضمان البنكي، والحساب الفلكي، والبوصلة، والتأمين، والتشريح، وزراعة الأعضاء، وتغريب تغريب الألقاب العلمية، فكان يكره أن يلقب بدكتور ولا يجعلها حتى على كتبه، بطاقة الائتمان وبطاقة التخفيض واليوبيل والمثامنة في العقار والتمثيل والتقريب لعلوم ابن القيم والحدود والتعزيرات والجناية على النفس وما دونها في مجلد، واختيارات ابن تيمية للبرهان ابن القيم تحقيق، وحكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية في مجلد، وهو من أحسن من كتب في ذلك، معجم المناهي اللفظية مجلد، لا جديد في أحكام الصلاة، تصنيف الناس بين الظن واليقين، التعالم، حلية طالب العلم، أداب طالب الحديث، من الجامع إلى الخطيب، الرقابة على التراث، تسمية المولود، أدب الهاتف، الفرق بين حد الثوب والإزرة، أذكار طرفي النهار، المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل في مجلدين، البلغة في فقه الإمام أحمد بن حنبل للفخر بن تيمية تحقيق، فتوى السائل عن أمهات المسائل، وهذا في فقه النوازل في 3 مجلدات، فيها 15 قضية فقهية مستجدة في 15 رسالة، وله في الحديث التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل في 3 مجلدات، وله معرفة النسخ والصحف الحديثة والتحديث بما لا يصح فيه حديث، والجد الحثيث في معرفة ما ليس بحديث للغزي تحقيق، والأجزاء الحديثية مجلد فيه 5 رسائل، ومرويات دعاء ختم القرآن الكريم جزء، ونصوص الحوالة جزء، وزيارة النساء للقبور جزء، ومسح الوجه باليدين بعد رفعهما بالدعاء جزء، وضعف حديث العجين. وله من المؤلفات في المعارف العامة النظائر مجلد، ويحتوي على 4 رسائل، والعزاب من العلماء وغيرهم، والتحول المذهبي، والتراجم الذاتية، والطائف الكلمي في العلم، وطبقات النسابين، وابن القيم، حياته، أثاره، موارده، والردود، وهي 5 رسائل، وله مصنف لطيف في الرد على المخالف، بين فيه أن هذا من أصول أهل السنة والجماعة، الرد على المخالف. تحريف النصوص هذا له في مؤلف فيه، وبراءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة، وعقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها، والتحذير من مختصرات الصابوني في التفسير، وبدع القراء وخصائص جزيرة العرب، والسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، ثلاث مجلدات للشيخ محمد بن عبد الله بن حميد مفتي الحنابلة بمكة المتوفى سنة 96 و200 و1000، تحقيق للشيخ بكر، تسهيل السابلة إلى معرفة علماء الحنابلة للشيخ صالح بن عبد العزيز بن عثيمين المكي، تحقيق في مجلدين، علماء الحنابلة من الإمام أحمد إلى وفيات القرن الخامس عشر مجلد على طريقة الإعلام للزركلي، دعاء القنوت، فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ حامد بن محمد الشارقي مجلد في تحقيق في مجلد، نظرية الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان، تقريب أداب البحث والمناظرة، جبل إلال بعرفات، تحقيقات تاريخية وشرعية، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين، قبة الصخرة، تحقيقات في تاريخ عمارتها وترميمها، وقد توفي رحمه الله في يوم الثلاثاء 28 من محرم سنة 29 و400 و1000 بمدينة الرياض. وهذه ما ذكرته هو من ترجمة الشيخ بكر من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. وقد قال الشيخ محمد الصالح العثيمين، وهو قد يعني شرح هذه الرسالة لطلابه، قال عن مؤلف الحلية، قال الشيخ بكر فهو أخونا الشيخ بكر أبو زيد، وهو من أكابر العلماء ومن المعروفين بالحزم والضبط والنزاهة، لأنه تولى مناصب كثيرة وكل عمله فيها يدل على أنه أهل لما تولاه، وهو مع لجنة الفتوى التي يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ومع هيئة كبار العلماء. يقول الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، ثم يقصد بكر، ثم إن كلامه في غالب كتبه يدل على تضلعه في اللغة العربية، ولهذا يأتي أحيانا بألفاظ تحتاج إلى مراجعة قواميس اللغة. يقول والذي يظهر أنه لا يتكلف ذلك، لأن الكلام سلس ومستقيم، وهذا يدل على أن الله تعالى أعطاه غريزة في اللغة العربية لم ينلها كثير من العلماء في وقتنا، حتى إنك يقول الشيخ تكاد تقول إن هذه الفصول كمقامات الحريري، وهي مقامات معروفة جيدة فيها كثير من المواعظ وكثير من الكلمات اللغوية التي يستفيد منها الإنسان. هذه نبذة مختصرة عن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، ونشرع في الفصل الأول من حلية طالب العلم، والفصل الأول طبعا يتعلق بأداب طالب العلم في نفسه، يتعلق بالأداب التي يتحلى بها طالب العلم، لكن نقرأ المقدمة، مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله، وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 48 و1000 للهجرة، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد الحمد لله، يقول وبعد، فأقيد يعني أكتب وأسجل معالم هذه الحلية المباركة عام 48 و1000 للهجرة، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية. نعم في هذا الوقت نشط الناس ويعني تعلقوا بالكتب وبالدروس التي يلقيها العلماء. ثم سننظر يعني حسن نصيحته. يقول يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه. سبحات يعني الأنوار. ولا تزال تنشط يعني تجعل الإنسان نشيطا متقدمة إلى الترقي والنضوج أي الاكتمال في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، لأن الشباب هم عماد المستقبل. يقول إذ ترى الكتائب الشبابية تترى يعني تتتابع. والكتائب مجموعة الجنود، مجموعة الجنود جمع كتيبة. يقول إيش؟
إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون.
نعم قال يتقلبون في أعطاف العلم جمع عطف، عطف الشيء عطفه وأماله وحناه. يقول مثقلين بحمله يعني بحمل العلم يعلون أي ينهلون. العل هو الشرب بعد الشرب. يعلون منه وينهلون. نعم
فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا.
نعم يقول فلديهم يقصد الشباب من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش يعني المثير والغوص على مكنونات المسائل. الغوص يكون في البحر فهو كناية عن يعني بحثهم عن المسائل وانتقائها. يقول ما يفرح به المسلمون نصرا. نعم
فسبحان من يحيي ويميت قلوبا.
نعم
لكن لا بد لهذه النواة المباركة
هذه
من
التنبيه وكان في مكانه. يقول لكن لا بد لهذه النواة المباركة. نعم
لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة.
نعم لا بد يعني العناية والاهتمام بالدروس وكذلك بالشباب وأن تكون الدروس يعني مترتبة بعضها يلي بعض ومتابعة من المدرس لطلابه. فلذلك شبهه بالغرس الذي يحتاج إلى السقي والتعهد والمتابعة. نعم
نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل.
نعم نشرا للضمانات يعني أن يعرف الشباب وأهل العلم أصول العلم وأصول التعلم والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم لكي لا يقع الخلل والزلل التي تكف عنها العثار والتعثر. نعم
من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية.
نعم من تموجات يعني من الموج تأتي الأمواج فتجرف يعني من يقف في طريقها. فهو يحذر من أن هذه الصحوة التي وجدت في ذلك الزمان ما لم ترشد بالعلم النافع والحث على العمل الصالح فإنها تموج بأصحابها. ثم ذكر يعني هذه الأشياء التي قد تموج بهم، قد تكون فكرية أو عقدية أو سلوكية أو طائفية أو حزبية. وما حذر منه الشيخ وقع، ما حذر منه الشيخ وقع منه الكثير. فالشيخ يعني من فراسة أهل العلم. أهل العلم عندهم فراسة وعندهم دراية ومعرفة واطلاع على الأحوال، ودائما ما يبنون النتائج على المقدمات، يبنون النتائج على المقدمات. ولذلك هو يعني رغب الشباب في العلم وفرح بهذه النهضة العلمية، لكنه أشار إلى أنها تحتاج إلى ضمانات وكوابح تضمن بقاء هذه النهضة وهذا الطموح، لأن كل شيء إذا زاد عن حده سوف يرجع إلى جذره، ها جذره، أو تقول الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده إذا لم يضبط، فيكون دمارا في المجتمع وعلى قلب صاحبه. لو نظرنا في تاريخ الخوارج، عندهم من الإيمان والمحبة أن يكون المسلمون على الحق، قد لا يوجد عند غيرهم، لكن هذا يعني قد زاد، حتى كفروا المسلمين كما يقول الشيخ ابن عثيمين وأئمة المسلمين وخرجوا عليهم، فصاروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومقصود الشيخ رحمه الله تعالى يعني أن يضبط الدارس فهمه وعقله بالشرع والأخذ عن أهل العلم، ويكون ذلك بتؤدة وتدرج وعدم استقلال، وعدم الاستقلال إلا بعد النضوج. نعم، قال إيش؟
وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم.
نعم، هو يشير إلى كتاب آخر ألفه قبل الحلية وهو التعالم، وصف فيه صفات بعض من يعني أراد العلم لكنه لم يسلك السبيل الصحيح في طلبه، وصار من الناس المتعالمين الذين يظهرون العلم وهم ليسوا كذلك. فلذلك قالوا وقد جعلت طوع أيديهم، يعني الشباب، رسالة في التعالم، شير إلى كتابه أن كتابه هذا حلية طالب العلم هو بعد كتاب التعالم. يقول تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم، يعني أن يبعدوهم عن الطريق الصحيح. نعم،
ويضيعوا عليهم أمرهم،
ويضيعوا عليهم أمرهم،
ويبعثروا مسيرتهم في الطلب،
ويبعثروا مسيرتهم كالأوراق لما تتبعثر. ها؟ نعم، فيستلونهم،
فيستلوهم وهم لا يشعرون،
فيستلوهم وهم لا يشعرون. استل الشيء من الشيء، انتزعه وأخرجه يعني برفق. تقول استل السيف من غمده، يعني أخرجه برفق. واليوم يقول إيش؟
واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، فاجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك.
نعم، يقول واليوم أخوك، يقصد نفسه، يشد عضدك ويأخذ بيدك. طبعا هو لما قال اليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، فاجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة، يعني لطالب العلم. هذا يعني في اللغة يسمى إيش؟ التفات من الغيبة إلى الحضور، وهذا ليس معتادا عند العلماء في مؤلفاتهم العلمية. فالشيخ يعتمد على البلاغات اللغوية كما بينها الشيخ ابن عثيمين في المقدمة. ومعلوم أن الانتقال في الأسلوب من غيبة إلى خطاب، أو من خطاب إلى غيبة، أو من مفرد إلى جمع، هذا المقصود منه إيش؟ هذا سوف يوجب الانتباه، يعني للمتلقي، يجعله ينتبه. لأن الإنسان إذا كان يتكلم بأسلوب معين مستمرا عليه انسابت نفسه، لكن إذا تغير الأسلوب فسوف يتوقف المستمع وينتبه. لكن هذا يحتاج إلى أن الملقي والمتحدث على دراية ومعرفة بهذه الأساليب النافعة. فهو يقول واليوم، يعني بعد ما ألف كتاب التعالم والآن يعني يكتب هذه الرسالة النافعة، يقول واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، فاجعل طوع بنانك، هذه الرسالة يعني تقلبها لتقرأ فيها، تحمل الصفة الكاشفة، تحمل الصفة الكاشفة. الصفة الكاشفة هذه من مصطلحات كتب المواد، يعني يذكرها أهل اللغة ويقصدون ليميزون بين سائر الأجناس بما يكشفه عن غيره من الأجناس. نعم،
فأنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس، فاتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا.
نعم، يقول فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فأتلو يعني أقرأ فأتلو يعني أنت أيها المخاطب فأتلو ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. نعم وهذا من الدعاء الذي يدعو به لمتلقي العلم عنه. نعم
لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام.
نعم يقول لقد تواردت موجبات الشرع دلة الشرع على أن التحلي يعني التزين بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام. حسن سمته أي هيئته ووقاره. نعم هذه من سمات أهل العلم. نعم أهل الإسلام. نعم
وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته.
نعم وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر. واحدة الدر وهي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة. يقول هذا العلم الذي هو درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بأدابه يعني المتزين بأدابه المتخلي عن آفاته المتخلي التارك لآفات العلم ونواقضه ونواقصه. قوله المتحلي المتخلي فيها جناس ناقص لاختلاف بعض الحروف. نعم
ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه.
نعم
وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص.
نعم يعني أن أهل العلم عنه بأداب طالب العلم فألفوا فيها وبحثوا فيها وأفردوها بالمؤلفات إما المؤلفات لكافة العلوم أو المؤلفات في فن من الفنون. ولذلك قال إيش
كآداب حملة القرآن الكريم.
نعم
وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا.
نعم
والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي.
والشأن هنا الإشارة إلى إيش إلى هذه الحلية. يقول والشأن هنا يعني في هذه الحلية في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي يشمل أيضا من يسلك تعليم الناس والأداب وللمعلم والمتعلم أداب يجب أن يعتنى بها. نعم
وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب.
نعم
وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي رحمه الله تعالى المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم.
نعم يقول وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم أداب الطلب. يقول وأدركت خبر آخر العقد في ذلك يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 93 و500 رحمه الله تعالى المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم وهو من الكتب التي تعنى بأداب طالب العلم. نعم
فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وهي مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته.
نعم تمنى الشيخ رحمه الله تعالى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الذي هو تلقين دروس آداب طلب العلم. يقول فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية ويقول أرجو أن يكون هذا التقييد يعني هذه الحلية فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه. وهكذا يقول في مراحل حياته. نعم.
فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم.
نعم، يقول فإليك يعني طالب العلم حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات. نعم، يعني ضدها هي آداب وضدها يكون من النواقض، ومعناه أنه إذا ذكرت الآداب فيكون ضدها الآفات. فيقول فإذا فات أدب منها جاء ضده، يعني ولذا قال اقترف المفرط آفة من آفاته فمقل ومستكثر. يقول وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة في التحريم. فإن كانت هذه، لكن الشيخ محمد الصالح عثيمين يعني يقول هذا ليس على إطلاقه، فلذلك يقول إن كانت هذه الآداب مسنونة فيكون ضدها مكروها على حسب كلام الشيخ. يقول وإن كانت واجبة فيكون ضدها محرما. يقول الشيخ ليس هذا على إطلاقه، لأنه ليس ترك كل مسنون يكون مكروها، وإلا لقلنا أن كل من لم يأتي بالمسنونات في الصلاة يكون قد فعل مكروها. لكن إذا ترك طالب العلم آدابا من الأداب الواجبة فإنه يكون فاعلا محرما في نفس ذات الأدب فقط، لأنه ترك فيه واجبا. كذلك إذا كان الأدب مسنونا يكون ترك أدبا مسنونا. نعم.
ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف.
نعم، ومنها ما يشمل يعني هذه الآداب عموم الخلق من كل مكلف، وهذا يقصد به فروض الأعيان.
ومنها ما يختص به طالب العلم.
ومنها ما يختص به طالب العلم على وجه الخصوص. نعم.
ومنها ما يدرك بضرورة الشرع.
نعم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع. نعم.
ومنها ما يعرف بالطبع.
نعم.
ويدل عليه عموم الشرع.
نعم.
من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق، ولم أعن الاستيفاء لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال.
نعم، هو يذكر رحمه الله تعالى أنه لم يستوفي جميع الآداب، ولكن ذكر جملة كبيرة منها كالأمثلة لهذه الآداب الحميدة. نعم،
قاصدا الدلالة على المهمات.
نعم،
فإذا وافقت
قاصدا الدلالة يعني الإرشاد والتنبيه والتبيين على المهمات. نعم،
فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته، وهذا المجمل ففصلته، ومن نعم أخذ بها.
جميل كلام. فإذا وافقت نفسا صالحة تناولت هذا القليل فكثرته بالعمل به بالدعاء بحث الناس إليه، ويقول وهذا المجمل ففصلته يعني بذكر ما يكون تفصيلا لهذا المجمل. ومن أخذ بها انتفع ونفع، انتفع في نفسه ونفع غيره. نعم،
ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم. نعم، وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته. آمين.
وهي بدورها يعني هذه الأداب الحسنة التي ذكرها مأخوذة من أدب من سبق وبارك الله في علمهم، وصاروا أئمة يهتدى بهم يعني يقتدى بهم ويتبعون في مثل ذلك، ثم دعا لهم بالجنة ونجمعه بهم في جنته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا مع علمائنا ومشايخنا في جنات النعيم.
آمين.
الفصل الأول في أداب الطالب في نفسه. نعم.
الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. أولا العلم عبادة،
هذا المهم. قال أولا العلم عبادة، العلم عبادة، فيشعر طالب العلم المتعلم أن العلم عبادة، وإذا كان عبادة يحتاج إلى إيش؟ إلى الإخلاص، إلى الإخلاص والمتابعة أيضا ليكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العلم عبادة. نعم.
أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب.
نعم، أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك، يعني بأن تعلم بأن العلم عبادة، بأن العلم عبادة. الله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالخشية ثمرة العلم، ولأن أمور الدين كلها مبنية على العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تعبد الله، لا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم النافع، إلا بالعلم النافع. ولذلك يعني الإمام البخاري بوب في كتابه الصحيح فقال باب العلم قبل العمل. لماذا؟ يعني العلم يتقدم على العمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل، فقبل أن تقول وقبل أن تعمل لابد أن تعرف ما تقول وما تعمل. فلذلك الله عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالإيمان هو فرع العلم، الإيمان فرع العلم، فلا بد أن تكون عندك معرفة بما تؤمن به. نعم. قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب. نعم، لأهميته قالوا عنه هذا الكلام، لأن المتعلم يعني إذا صحت نيته فإنه يكسب العلم النافع ويرفع عن نفسه الجهل ويكون يعبد الله على علم وبصيرة، على علم وبصيرة. نعم.
وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه. نعم. وتعالى.
وعليه طالما أن العلم عبادة فإخلاص النية لله سبحانه وتعالى شرط فيه. نعم، لقوله تعالى،
لقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. نعم.
لقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين.
وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، الحديث.
نعم، يقول وفي الحديث الفرد، فرد لغة الوتر وهو الواحد مأخوذ من التفرد، واصطلاحا ما تفرد به شخص عن عالم من العلماء، الفرد هو أن ينفرد الراوي بالحديث، يعني يروي الحديث رجل فرد واحد، وهذا مثال حديث إنما الأعمال بالنيات، فرد يعني أحد، حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد به علقمة عن عمر، وتفرد به محمد إبراهيم التيمي عن علقمة، وتفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري التابعي من صغار التابعين تلميذ الفقهاء السبعة عن محمد إبراهيم التيمي، ورواه عن يحيى بن سعيد خلق كثير، خلق كثير، لكنه فرد حتى يصل إلى يحيى بن سعيد الذي هو من صغار التابعين. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، الحديث.
نعم.
فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات.
نعم. نعم، إذا فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط، يعني أسفل المخالفات، نعم ولا شيء
يحطم العلم مثل الرياء رياء شرك أو رياء إخلاص.
نعم ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء رياء شرك أو رياء إخلاص.
ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت.
نعم مثل التسميع بأن يقول مسمعا يسمع غيره فيقول علمت وحفظت. وعليه يقول
وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب.
نعم وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب يعني يخالط نيتك في صدق الطلب. طيب إذا قال قائل بما يكون الإخلاص في طلب العلم؟ الجواب الإخلاص إيش في طلب العلم؟ يكون بأن تنوي أمورا. الأمر الأول امتثال أمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر بذلك فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وحتى سبحانه وتعالى على العلم. والحث على الشيء يستلزم محبته والرضا به والأمر به. الأمر الثاني لماذا تتعلم؟ لتحفظ الشريعة، حفظ الشريعة، لأن حفظ شريعة الله يكون بالتعلم، والحفظ في الصدور يكون بالكتابة. والأمر الثالث حماية الشريعة، حماية الشريعة والدفاع عنها، لأنه لولا العلماء ما حميت الشريعة ولا دافع عنها أحد. ولهذا نجد العلماء من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم يعني تصدوا لأهل البدع وبينوا بطلان بدعهم، وهم حصلوا على ذلك أو حصلوا بذلك على خير كثير، ذبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونفوا عنها ما ألصق بها وهو ليس منها. ورابعا اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لا يمكن أن تتبع شريعة النبي حتى تعلم هذه الشريعة، حتى يكون عندك علم بهذه الشريعة. فهذه الأمور الأربعة كلها يتضمنها قولنا إنه يجب الإخلاص لله في طلب العلم. الأول إيش؟ امتثال أمر الله، والثاني حفظ الشريعة، والثالث حماية الشريعة، والرابع اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيش؟
وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب.
نعم.
كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض.
نعم هذه نصيحة مهمة من المصنف، يقول وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب ويخالط نيتك في صدق الطلب. ومثل لهذه الأشياء التي تشوب النية، قال حب الظهور، التفوق على الأقران، وجعله سلما لأغراض وأعراض. سلم لأمور تريدها أو يريدها الشخص، أو طعن في الأعراض من أجل حب الظهور. وذكر أمثلة لذلك فقال من إيش؟
من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك.
نعم من أغراض الدنيا من جاه أو مال أو تعظيم يكون معظما عند الناس، أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليه. فإن هذه وأمثالها يقول إيش؟
فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها.
فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية يعني خالطت النية أفسدتها.
وذهبت بركة العلم.
وذهبت بركة العلم. نعم.
ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحماء.
يقول رحمه الله ولهذا يتعين عليك أن تحمي النية، أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله، بل وتحمي الحمى، أن تحمي النية وما حولها، وحمى الشيء ما حوله. في الحديث ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فتحمي ما يكون لك وقاية عن هذه الأمور وتبعد نفسك عنها.
وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم.
نعم يقول وللعلماء في هذه أقوال ومواقف يعني في التحذير من شوب النية بغير إرادة الإخلاص لله عز وجل. يقول بينت طرفا منها يعني بعضا منها أو جانبا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم.
ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة.
يقول عليه ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات. الطبل هذا يعني إذا ضربه الشخص طلع له صوته أجوف ما فيقول وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. نعم.
وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل.
وقيل زلة العالم مضروب لها الطبل. هناك من يفرح بها ويكبرها ويزيد فيها. الطبوليات هي المسائل التي يراد بها الشهرة. سميت طبوليات لأنها مثل الطبل له صوت ورنين. فإذا جاء في مسألة غريبة على الناس واشتهرت عنه صارت كأنها صوت الطبل. نعم.
وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته.
نعم يقول سفيان رحمه الله تعالى كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته. السرة يعني العطاء من السلطان. لما قبله سلب فهم القرآن. وهؤلاء هم الذين يدركون الأمور. ولهذا كان السلف يتحرزون من عطايا السلطان ويقولون إنهم لا يعطوننا إلا ليشتروا ديننا بدنياهم فلذلك لا يقبلونها. ثم إن السلاطين فيما سبق قد تكون أموالهم مأخوذة من غير حلها فيتورع العلماء عنها لهذا السبب أيضا. ومن المعلوم أن العالم أنه لا يجوز للعالم أن يقبل هدية السلطان إذا كان السلطان يريد أن تكون هذه العطية مطية. إذا كان يريد أن تكون هذه العطية مطية له يركبها متى شاء لهذا العالم ليوافقه في أقواله وأفعاله. أما إذا كانت أمور السلطان نزيهة ولم يكن يقبل الهدية منه ليبيع دينه بها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تبعه نفسك. نعم.
فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه.
نعم يقول فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب. العروة الوثقى جاء ذكرها في القرآن الكريم في موضعين اثنين في سورة البقرة في قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. في سورة لقمان في قوله تعالى ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وقد بين السلف الصالح معنى العروة الوثقى بعبارات منوعة أو متنوعة كلها تدل على مقصود واحد. فقال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك يعني لا إله إلا الله. وقال أنس بن مالك القرآن. وقال مجاهد الإيمان. وقال السدي هو الإسلام. وعن أبي الجعد قال هو الحب في الله والبغض في الله. وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها. وسئل الشيخ ابن عثيمين بنور على الدرب ما هي العروة الوثقى فأجاب العروة الوثقى هي الإسلام، وسميت عروة وثقى لأنها توصل إلى الجنة. فأنت ترى أن المعنى الذي فسر به العلماء العروة الوثقى هو ما يوصل المتمسك به إلى الجنة، وذلك يشمل الإسلام والإيمان والقرآن وكلمة التوحيد، وكل واحد عبر بأحد هذه المعاني. وغرض سفيان رحمه الله تعالى التحذير من هذا وتبكيت النفس على ما صنع. نعم.
ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي.
نعم، يعني يقول سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فالنية تحتاج إلى مراقبة وتحتاج إلى معالجة وتحتاج إلى أن ينظر المرء في حقيقة نفسه فيعطر نيته على أن تكون على الحق. في هذا المعنى يعني قول بعض السلف: ما عالجت نفسي على شيء أشد من معالجتها على الإخلاص، لأن الإخلاص شديد. ولهذا جاء في الحديث أنه قيل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. نعم.
وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة.
الله أكبر. نعم، عن عمر بن ذر أنه قال لوالده، وكان مشهورا بالوعظ، قال: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. هذا مثل عظيم. النائحة الثكلى هي التي فقدت ولدها فهي تبكي لفقدها الولد، وبكاؤها بكاء صحيح من وجدها على فقد ولدها، فهي تبكي من القلب. أما النائحة المستأجرة فلا يؤثر نوحها ولا بكاؤها، لأنها تصطنع البكاء مثل ما يسمون دموع التماسيح، هذه ليس من ألم وإنما يعني هكذا تخرج. وليس المقصود يعني من كلام عمر رحمه الله الذي يرد عنه أو عن بعض السلف يقصد به مدح أنفسهم، بل يجب أن نحسن الظن بهم، وأنهم لا يريدون بذلك مدح أنفسهم، وإنما يريدون إيش؟ حث الناس على إخلاص النية والبعد عن الرياء وما أشبه ذلك، وإلا لكان هذا تزكية للنفس واضحة. والله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن السلف يعني لعلم الشخص بحسن أعمالهم ولرفعة مقامهم فإنه يجب أن يحمل ما يرد عنهم على أحسن المحامل.
وفقك الله لرشدك. آمين.
وفقك الله لرشدك. آمين. نعم، هذا دعاء لطالب العلم.
ثانيا، الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة: محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. الخصلة ثانيا، الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة: محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتحقيقها إيش قال؟
وتحقيقها يتمحض، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم.
نعم. وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة: محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. فأهم شيء أن يترسم المسلم خطى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الحلية الحقيقية الحلية الحقيقية التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه هي الحلية الحقيقية. قال المصنف:
قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
نعم، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب. هذه الآية يسميها العلماء الآية الممتحنة، تمتحن الناس على دعواهم. فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق ذلك هو اتباعه، اتباعه وعدم تقديم أي قول على قوله. ولا شك أن المحبة لها أثر عظيم في الدفع والمنع، لأن المحب يسعى غاية جهده في الوصول إلى محبوبه، فيطلب ما يرضيه وما يقربه منه، ويسعى غاية جهده في اجتناب ما يكرهه محبوبه ويبتعد عنه. ولذلك قال الإمام ابن القيم في روضة المحبين: أن كل حركة، أن كل حركات الإنسان مبنية على المحبة. يقول بأن كل حركات الإنسان مبنية على المحبة، وهذا صحيح، لأن الإرادة لا تقع من شخص عاقل إلا لشيء يرجو نفعه أو دفع ضرره. وكل إنسان يحب ما ينفعه ويكره ما يضره، فالمحبة في الواقع هي القائد والسائق إلى الله عز وجل. ولذلك قال العلماء: محركات القلب ثلاثة، المحبة لله وللرسول ولدين الإسلام، هذه تحرك القلب، والخوف من الله يحجزه عن الوقوع في ما يخالف شرع الله، والرجاء يطمئه فيما عند الله من الثواب. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، فتكون اجتمعت محركات القلب إلى كل خير. نعم. فلذلك الذين كرهوا ما أنزل الله، ماذا قال الله عنهم؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، صارت يعني نتيجتهم الكفر والعياذ بالله، لأنهم كرهوا ما أنزل الله، كرهوا ما أنزل الله. فالمحبة كما قال الشيخ هنا هي الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الصادقة، فإنها تحملك على متابعته ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطلا وباطنا كما ذكرنا، لأن الحبيب يقلد محبوبه. فإذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه المحبة تقودك إلى اتباعه صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية التي ذكرها المصنف هي التي يسميها السلف آية المحنة أو الآية الممتحنة من الامتحان، لأن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا: ليس الشان أن تحب، الشان أن تحب. كثير يدعي محبة الله ومحبة الرسول ومحبة الإسلام، لكن الشان أن يحبك الله، والله لا يحبك إلا إذا اتبعت الشرع الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وسلمت لأمر الله عز وجل، واستسلمت لدينه، وانقدت لطاعته. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى:
وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية.
وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية. إيش الفرق بين قولهم، بين قولهم بالجملة وفي الجملة؟ لاحظ المصنف يقول: وبالجملة. فما الفرق بين قولهم بالجملة وفي الجملة؟ أنه إذا قال بالجملة يعم ذلك المذكور، إذا قال بالجملة فيعم ذلك المذكور، وفي الجملة لا يكون مختصا بشيء منه لا في كل صوره. والفقهاء إذا قالوا في الجملة فالمعنى أكثر الصور، وإذا قالوا بالجملة فالمعنى جميع الصور. بالجملة المعنى جميع الصور، هذا مصطلح عندهم، والعرف أن في للظرفية والباء للاستيعاب، والباء للاستيعاب. فلذلك قال إيش؟ وبالجملة،
وبالجملة فهذان أصل هذه الحلية،
وبالجملة فهذا، نعم،
فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة،
ويقعان موقع التاج من الحلة. الحلة يعني الثوب، الثوب الجديد، الثوب الجديد.
فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية.
فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس. تربع الشخص في جلسته، ها، ثنى قدميه، ثنى قدميه تحت فخذيه، فخالف مخالف لهما، مخالف لهما. يقول فها أنتم، أو ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق. العلق الشيء النفيس، قال بأنفس علق يعني بأنفس شيء، وهو إيش؟ طلب العلم. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، نعم،
فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل، ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة، ومعراج السمو، والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا.
نعم، هذه وصية عظيمة أوصى الله بها جميع الناس، ولقد أوصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة يعني تقوى الله، وهي مهبط الفضائل يعني منزل الفضائل، ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة، ومعراج السمو ارتفاعه يعني، والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا يعني لا تفرطوا فيها. فتقوى الله عز وجل فسرها العلماء. قال بعض السلف لما سئل عن التقوى قال: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. يقول الأخ: قول المصنف فتل ما أرقم لك، هل يراد به التلاوة بمعنى القراءة أم أن المعنى الأقرب الاتباع؟ المقصود القراءة التي تكون بفهم، التي تكون بفهم، لأن هذه القراءة التي تنفع، القراءة التي بفهم وتدبر ومعرفة. يقول: ما حكم ما يسمى بالمظاهرات السلمية إذا كانت بإذن وتنظيم من ولي الأمر؟ أهم شيء تكون بإذن من الشرع المهم، وهذه ليس فيها إذن من الشرع، هذه فيها تقليد للكفار. يقول في قول المصنف أو المؤلف: ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، فما الفرق بينهما؟ رياء الشرك يعني المقصود ابتداء هو عمله كله لم يقصد به الإخلاص لله عز وجل، وإنما نفاقا وشركا يعني يرأي من أصل عمله. رياء الإخلاص باعثه الإخلاص لكنه أدخل في شيء من يعني من الرياء أو من تحسين العمل الذي يعمله لرؤية من يراه. يقول: هناك رجل لديه أبناء أصحاء وابن معوق أو معاق ذهنيا، فهل يجوز أن يجعل له عمارة أو عقار يكسب منها؟ العطاء للأبناء يجب أن يساوى في ذلك، يجب أن يساوى الأبناء في ذلك، ولا بأس يعني أن يزيد في يعني عطاء للمحتاج أكثر لحاجته، لكن الأصل هو التساوي، أن يسوي بين أبنائه في العطاء. تكرب يعني؟ لا ما أعرف. أنه يقول الأخ بعض الناس انتحل بعض الناس لما يسمى اليوم العلمي للصوم لرفع الكرب عن الأمة. لا ما أعرف هذا له أصل. الإنسان يدعو الله عز وجل مخلص في دعائه لما أصاب الأمة من مصائب، يفعل ما يستطيع، وأقل ما يكون الدعاء لإخوانه المسلمين الذين أصابهم ما أصابهم، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فيفعل ما يستطيع على حسب الحال التي هو عليها وعلى حسب ما أذن له في ذلك، لكي لا يترتب مفاسد أخرى وهو يريد الخير. وأقل ما يكون أن يدعو لإخوانه الذين أصابهم الظلم والبغي والاعتداء في هذه الأزمنة المتأخرة. والله المستعان. يقول حكم أخذ النفقة من الابن الذي يصلي تارة ويترك تارة، لأنه يقصد يعني التأديب، يعني مرة ما يعطيها المصروف ومرة يعطيها المصروف. على كل هو هذا تحت مسؤوليته ورعايته، وهو يعني يجب أن يؤدبه بما يرى أنه أصلح له، أصلح للابن. نعم، لكن إذا كان يترتب عليه مفسدة لا يفعل. يقول كيف يتعامل مع من اتبع زلة عالم؟ العلماء غير معصومين، زلة العالم يعني يحفظ للعالم قدره ومنزلته، ولكن لا يتبع أحد فيما خالف فيه الحق وهو يعلم أن فيه مخالفة للحق. يقول نلاحظ في الآونة الأخيرة كثيرا في الشتم والسب بين طلبة العلم من أجل بعض المسائل خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، فلم يعد هناك احترام للعلماء ولا توقير. رسالة طويلة حول هذا المعنى. الإنسان يجب عليه أن يتقي الله عز وجل فيما يقول وفيما يفعل، ويعلم أنه محاسب بين يدي الله عز وجل، وأن ما يقوله ويتلفظ به لديه رقيب عتيد، فكل ما يخالف الشرع يجب أن يجتنبه ولا يستسهل هذه الأمور التي سباب المسلم كما جاء في الحديث فسوق وقتاله كفر. وفرق بين السباب والشتم وبين ردود أهل العلم، أهل العلم يردون بعلم، أما مجرد السب والشتم فهذه لا, لا, لا تجوز. العلماء يجب أن يحفظ لهم قدرهم ويفرق بين الأخطاء التي في العقيدة ومسائل أصول العقائد، وبين الأخطاء التي في المسائل الاجتهادية أو المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فكون يأخذ برأي أحد أهل العلم. يعني المسائل ثلاثة كما هو معلوم، مسائل إجماعية هذه لا يجوز الخلاف فيها، مسائل خلافية والأدلة ظاهرة في المختلف فيه يجب الأخذ بما دل عليه الدليل، مسائل اجتهادية تتجاذبها الأدلة وليس هناك أدلة يعني ذكرها أهل العلم ترجح أو تصوب قول عن قول، فهذه يسوغ فيها الخلاف ولا ينكر على من خالف فيها. يقول بعض العلماء: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ما مرادهم بهذا؟ مرادهم بهذا أن يحث الإنسان نفسه ويصبرها ومع الاستمرار تحسن نيته.